الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المحاسبة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور مناضل السالم. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب وطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المحاسبة الدولية، والتي ستكون بعنوان القوائم المالية الموحدة. عناصر المحاضرة: تتضمن هذه المحاضرة العناصر الآتية: 1- مقدمة عن القوائم المالية الموحدة واندماج الشركات. 2- المعالجة المحاسبية وإعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ اندماج شركة تابعة مملوكة بالكامل وفق طريقة الشراء. 3- المعالجة المحاسبية وإعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ اندماج شركة تابعة مملوكة جزئيا وفق طريقة الشراء. 4- تطبيق أساس الملكية في السنة الأولى والتالية لتاريخ اندماج شركة تابعة مملوكة بالكامل وفق طريقة الشراء. 5- تطبيق أساس الملكية في السنة الأولى والتالية لتاريخ اندماج شركة تابعة مملوكة جزئيا وفق طريقة الشراء. القوائم المالية الموحدة: 1- عملية اندماج الشركة مع بعضها وسيطرة شركة على أخرى صار أمرا مألوفا. 2- إن أسلوب الاندماج يمكن أن يكون على وفق ما يلي: أليف اندماج شركة صغيرة أو أكثر في شركة كبيرة. باء اندماج شركتين أو أكثر ليكونا شركة جديدة. جيم سيطرة شركة على شركة أخرى عن طريق شراء كل أو معظم أسهمها أو شراء أكبر قدر من أصولها. 3- الاندماج ينطوي على تلاشي الصفة القانونية في الحالتين أليف وباء المذكورتين أعلاه، ولكن لن تتلاشى في حالة السيطرة المبينة في الفقرة جيم، بل تحتفظ كل شركة باستقلالها المالي والإداري والمحاسبي. 4- القوائم المالية الموحدة واحدة من الموضوعات التي تتضمن الكثير من المشاكل والتعقيدات. أولا، الاندماج مع اختفاء الصفة القانونية. هذا النوع يميز بين حالتين من الاندماج، هي: 1- اندماج شركة أو أكثر في شركة قائمة. وما يميز هذا النوع النقاط الآتية: أليف زوال الصفة القانونية عن الشركة أو الشركات المندمجة. باء يتطلب موافقة مجلس الإدارة في الشركات المندمجة وجميع أو غالبية المساهمين. جيم يتميز هذا النوع بإصدار أسهم عادية أو ممتازة عن الشركة الدامجة للمساهمين في الشركة المندمجة عوضا عن أسهمهم أو السداد نقدا. دال تحصل الشركة الدامجة على صافي أصول الشركة المندمجة، أصول والتزامات، وينتهي وجود الشركة كشخصية معنوية وتتحول إلى جزء من الشركة المندمجة. 2- اندماج شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة. ما يميز هذا النوع النقاط التالية: أليف زوال الصفة القانونية عن الشركات المندمجة. باء يتطلب موافقة مجلس الإدارة في الشركات المندمجة وجميع أو غالبية المساهمين. جيم، تصدر الشركات الجديدة أسهم عادية مقابل أسهم ما هو مبين في الشركات المندمجة. دال، انتقال صافي أصول الشركات المندمجة إلى الشركات الجديدة. ثانيا، شراء كل أو جزء من أصول شركة قائمة. ما يميز هذا النوع النقاط الآتي: أليف، تحصل إحدى الشركات على كل أو جزء من أصول شركة أخرى. باء، يتم إصدار أسهم أو سداد الثمن نقدا أو تحمل التزام. جيم، يتطلب الأمر موافقة مجلس الإدارة والمساهمين. دال، تستمر الشركة التابعة في نشاطها كوحدة مستقلة أو يتم تصفيتها. ثالثا، الاندماج عن طريق السيطرة. ويمكن إيضاح هذا النوع على وفق الفقرات الآتي: أليف، هنا الاندماج يأخذ شكل السيطرة، حيث تقوم شركة مستثمرة بشراء كل أو جزء من الأسهم العادية لشركة أو شركات أخرى استثمر فيها. باء، يتم ذلك مقابل إصدار أسهم أو سداد ثمن نقدا أو التزام، ويتحمل الحصول ويتم الحصول على أسهم الشركة المستثمر فيها. جيم، قد يتم ذلك من خلال سوق الأوراق المالية أو التفاوض مع المساهمين بشكل مباشر. دال، تصبح الشركة المستثمرة قابضة والشركة المستثمر فيها تابعة. ها، تبقى الشركتان محتفظتان بشخصيتهما المعنوية. واو، الأمر يتطلب إعداد ونشر القوائم المالية لكل شركة، سواء كان في تاريخ الاندماج أو في الفترات المحاسبية التالية. زاي، أما العلاقة بين الشركتين فإن الأمر يقتضي إصدار قوائم مالية موحدة تبين المركز المالي ونتائج الأعمال كما لو إنها وحدة محاسبية مستقلة. أخيرا، إن عمليات الاندماج سالفة الذكر قد تؤدي إلى ظهور التكتلات الاقتصادية والشركات الاحتكارية، والأمر يمكنها من التحكم في الأسواق الصناعية والتجارية. طبيعة القوائم المالية الموحدة. ويمكن إظهار طبيعة هذه القوائم من خلال إدراج النقاط الآتية: أليف، القوائم المالية الموحدة تشبه إلى حد كبير القوائم التي يتم إعدادها بالمركز الرئيسي وفروعه. باء، تعد من خلال تجميع الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات في الشركة القابضة والشركة التابعة بعد استبعاد العمليات المتبادلة والأرصدة المتقابلة. جيم، يتم إيضاح عن الحسابات المجمعة في قوائم مالية موحدة تشمل ميزانية موحدة، قائمة دخل موحدة، أرباح محتجزة موحدة، وقائمة تدفقات نقدية موحدة. دال، إن أساس الشركة المستثمرة تسيطر على شركة مستثمر فيها وتتحكم في سياساتها المالية والتشغيلية، وسلطة تعيين وعزل المديرين هو الأساس في إعداد قوائم مالية موحدة. ها، إن اعتبار شركة مستثمر فيها تابعة ويتم إعداد القوائم المالية الموحدة، ومتى ما تنقص هذه الصفة قد وردت في المعيار الدولي رقم 27 فقرة 12 وفق الحالات الآتية: 1، تسيطر الشركة على أكثر من نصف حقوق التصويت. 2، لها سلطة التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية. 3، لها سلطة تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة وإجراء أعمال الرقابة. 4، أن يكون لها سلطة التحكم بغالبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة. أما الحالات التي يتوجب فيها عرض بيانات مالية موحدة هي: 1، أن الشركة الأم مصدرها شركة تابعة لشركة أخرى. 2، السيطرة تكون مؤقتة. 3، الشركة التابعة تعمل تحت وطأة ظروف مشددة. 4، أن فترة الاختلاف بين تواريخ إعداد البيانات المالية بين الشركتين تزيد عن 3 أشهر. أما الآن فسنوضح المعالجة المحاسبية للاندماج عن طريق السيطرة، والذي يأخذ شكل السيطرة باتباع طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة الشراء محاسبيا، وفق هذه الطريقة يتم الآتي: 1- عملية شراء أصول، وهنا تسجل الأصول التي يتم الحصول عليها بما فيها الشراء وفقا للقيمة المدفوعة. 2- وإذا تم السداد عن طريق إصدار أسهم فتسجل الأصول بقيمتها العادلة أو الجارية، يضاف إليها كلفة الشراء أو يضاف إلى كلفة الشراء التكاليف المعبرة لتنفيذ عملية السيطرة. 2- المحاسبة وفقا لطريقة توحيد المصالح، أي اندماج الحقوق، ووفقا لهذه الطريقة فإنه محاسبيا يتم الآتي: 1- هنا العملية كأنها اندماج لحقوق المساهمين أكثر من كونها الحصول على الأصول. 2- تتم هذه الطريقة لتستمر الحقوق النسبية لمساهمي الشركات المندمجة دون تقييد. 3- تظهر الأصول والالتزامات والأرباح المحتجزة في الشركة الجديدة بقيمتها الدفترية في السجلات المحاسبية للشركات المكونة للاندماج دون الأخذ في الحسبان القيم العادلة. نبدأ الآن بتحديد المعالجة المحاسبية وإعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ اندماج شركة تابعة مملوكة بالكامل وفقا لطريقة الشراء. في المثال المعروف في الكتاب المقرر لطلبتنا الأعزاء في الصفحة 189 يمكن متابعة خطوات الحل التالية: 1- قيد إثبات عملية شراء أسهم الشركة التابعة مقابل إصدار أسهم. 2- قيد إثبات تكاليف تنفيذ عملية إدماج الشركة التابعة. 3- ترحيل العمليات التي تمت في الفقرتين أعلاه إلى دفتر الأستاذ في الحسابات النقدية وحساب الاستثمار في رأس مال الشركة التابعة وحساب أسهم رأس المال وحساب علاوة الإصدار. 4- إعداد جدول لإظهار الفروق بين القيم العادلة والدفترية لبعض الأصول التي وردت ضمن معطيات دراسة الحالة. 5- إجراء قيد التسوية والاستبعاد، وذلك من خلال جعل حقوق الملكية والزيادات في القيم العادلة عن الدفترية في أصول الشركة التابعة هي المدينة، في حين يظهر حساب الاستثمار في رأس المال للشركة التابعة دائما، ويحسب المتمم بين الجانبين حيث يظهر مدينا في حساب الشهرة كون الطرف الدائن هو الأكبر. 6- إجراء قيد الاستبعاد الخاص لأوراق القبض وأوراق الدفع كحسابين متقابلين في الشركة التابعة والشركة القابضة. 7- إعداد ورقة العمل من خلال إظهار الأصول والالتزامات في الشركة التابعة والشركة القابضة وما حصل عليها من تغيرات من خلال التسويات المشار لها بالفقرات أعلاه زيادة أو نقصا، ليظهر في نهاية الأمر الميزانية الموحدة. 8- يعاد تنظيم الميزانية لتظهر الميزانية الموحدة وفقا لطريقة الترتيب المعروفة. 9- يظهر أن هذه الطريقة في عملية الاندماج تتضمن إعداد قائمة الميزانية الموحدة فقط. أما بخصوص المعالجة المحاسبية وإعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ اندماج شركة تابعة مملوكة جزئيا وفقا لطريقة الشراء، فيتم اتباع ما يلي: إن خطوات الحل وفق هذا النمط والمشار إليه على إنها مملوكة جزئيا تأخذ نفس صيغة الخطوات السابقة بالنسبة لحالة الامتلاك الكلي باستثناء ما يلي: 1- بعد إظهار الفروق بين القيم العادلة للأصول والقيم الدفترية يتم إظهار حقوق الأقلية في صافي أصول الشركة التابعة وبحسب النسبة المحددة. 2- إن الرقم الظاهر والدال على حقوق الأقلية يظهر ضمن قيد التسوية والاستبعاد، وفي الجانب الدائن منه تظهر حقوق الأقلية بنسبة نصيبهم في حقوق الملكية وفروقات القيم العادلة لأصول الشركة التابعة. 3- إن التفاصيل المتعلقة بالحالة أعلاه تظهر من خلال المثال المعروض في صفحة 198 في الكتاب المقرر. والآن سنبدأ بعرض بعض المفاهيم الأساسية ذات الصلة بالقوائم المالية الموحدة، ومنها حقوق الأقلية. تثير هذه الحقوق مسائل خلافية بين المحاسبين للإفصاح عنها في القوائم المالية، ولهذا الغرض هناك نظريتان. أولا نظرية الشركة القابضة. بموجب هذه النظرية يتم الآتي: أليف، ينظر للقوائم المالية الموحدة كأنها امتداد لقوائم الشركة القابضة. باء، يجري إحلال أصول والتزامات الشركة التابعة محل حساب الاستثمار في هذه الشركة. جيم، وعليه ينظر للشركة التابعة كما لو إنها أحد فروع الشركة القابضة. دال، إذا كانت ملكية الشركة القابضة في الشركة التابعة غير كاملة تفصل حقوق الأقلية بنسبة ملكيتهم، وتظهر الحقوق وكذلك التزاماته على الشركة القابضة. في الدخل الموحد والميزانية الموحدة تظهر حصة الأقلية. ثانيا نظرية الوحدة. بموجب هذه النظرية يتم الآتي: أليف، ينظر إلى القوائم المالية الموحدة كونها تتعلق بوحدة اقتصادية تنطوي على فئتين من أصحاب المصالح، الأولى فئة الأغلبية والثانية فئة الأقلية. باء، وبالتالي فإن القوائم المالية الموحدة تعبر عن وحدة اقتصادية يملك أسهمها أكثر من طرف. جيم، حقوق الأقلية يفصح عنهم باعتبارهم مساهمين في رأس المال، وبموجب ذلك تدرج حقوقهم في الميزانية الموحدة وكشف الدخل الموحد. وعن قياس حقوق الأقلية هناك معالجتين، مع الاعتبار أنه سيتم الإشارة إلى بعض ما ورد في الأمثلة المدرجة في الكتاب المقرر. المعالجة الأولى: الفرق بين القيم العادلة والدفترية للأصول بنسبة ما تمتلكه الشركة القابضة والمشار لها في المثال وهي شركة السبع، وذلك من خلال ضرب مبلغ 127,000 في 95% للوصول إلى مبلغ 116,850. أما حقوق الأقلية في صافي أصول الشركة التابعة والمشار لها في المثال شركة مأرب ستظهر بالقيم الدفترية بدون القيم الجارية، والتي كانت مجموعها 484,500 في 5% للوصول إلى مبلغ 24,255. ثم رأس المال بمبلغ 200,000 ريال، علاوة الأصدار 117,500، أرباح محتجزة 176,000، والخمسة على 100 هو نسبة حقوق الأقلية في أصول الشركة القابضة المشار لها بشركة مأرب. أما المعالجة الثانية فهو حساب القيمة العادلة بنسبة 100% من إجمالي صافي أصول الشركة التابعة المملوكة جزئيا، واستنتاج حقوق الأقلية من تكلفة استثمار الشركة القانونية في الشركة التابعة. كلفة استثمار شركة السبع في شركة مأرب تساوي 596,125، وهذا الرقم قد أخذ من خلال قيد التسوية والاستبعاد. نسبة ملكية شركة السبع في شركة مأرب تساوي 95%. أما القيم العادلة بنسبة 100% من إجمالي الأصول فتساوي 596 و125 مقسومة على 95% للوصول إلى رقم 627 و500. وإذا ما تم ضرب هذا المبلغ في 5 على 100 فسيتم الوصول إلى حقوق الأقلية المعبر عنه بالرقم 31375. الأساليب البديلة لتقويم الشهرة الموجبة: 1. في الأمثلة السابقة عند الاندماج وفق طريقة الشراء فقد تم تقويم الشهرة بالكلفة من خلال استخراج المتمم في التسوية والاستبعاد بين الجانب المدين والجانب الدائم. 2. هناك بديل آخر هو تقويم الشهرة من خلال حساب القيم العادلة لصافي أصول الشركة التابعة بنسبة 100%، مطروحا منها القيم العادلة لصافي الأصول التي حصلت عليها الشركة، وذلك من خلال القيم العادلة لصافي أصول الشركة التابعة بنسبة 100% تساوي 627 و500. إذا ما تم طرح مبلغ 607 و500 من هذا المبلغ سيتم الوصول إلى مبلغ 20,000. إذن القيمة العادلة لصافي الأصول التي حصلت عليها الشركة القابضة هو 20,000. وبالعودة إلى الجدول في الكتاب المقرر يمكن الاطلاع على بدائل احتساب الشهرة المختلفة وفق الطرق المعروضة أعلاه: المعالجة المحاسبية في المعايير الدولية، حيث يعالج المعيار رقم 22 اندماج الشركات مشيرا إلى القيم العادلة للموجودات والمطلوب امتدادا بين تاريخ المعادلة وتاريخ الشراء. كذلك حصة الأقلية والشهرة السالبة والموجبة ومعالجة حصة هذه الأقلية في الموجودات والمطلوبات. المعيار رقم 27 يعالج أيضا حقوق الأقلية بصورة منفصلة في قوائم الشركة القابضة في الميزانية الموحدة والدخل، وكذلك أيضا عالج الشهرة الموجبة والشهرة السالبة. الشهرة السالبة في الميزانية العمومية الموحدة: من خلال الاندماج قد يؤدي زيادة القيم العادلة لصافي الأصول عن تكلفة استثمار الشركة القابضة، وبالتالي تظهر شهرة سالبة تخفض من خلال الأصول المتداولة باستثناء الاستثمارات طويلة الأجل. وهناك مثال رقم 1 في الصفحة 212، ومثال رقم 2 في الصفحة 213، ومثال رقم 3 في الصفحة 214، حيث تظهر هذه الأمثلة صورا مختلفة للأصول غير المتداولة. فقد تكفي، وفي حالة عدم كفايتها فإن المتبقي من الشهرة السالبة سوف تعالج كدخل مؤجل يتم إطفائها على مدى 5 سنوات. القوائم المالية الموحدة في الفترات التالية للاندماج وفقا لطريقة الشراء: ينبغي من الشركة القابضة أن تعرف نتائج عمليات الشركة التابعة في الفترات التالية للاندماج، مثل صافي دخل أو خسارة الشركة التابعة، التوزيعات المعلنة والمدفوعة، العمليات المتبادلة التي تحدث بين الشركتين. وبالتالي من خلال ذلك سيتم ما يلي: المحاسبة عن نتائج عمليات الشركة التابعة المملوكة بالكامل وفقا لطريقة الشراء، أي ما تعرف بفترات تالية للاندماج، المحاسبة عن الاستثمارات لدى الشركة المستثمرة ينبغي التمييز بين ثلاث حالات تعود على أساس نسبة الاستثمار لتحديد قوة التأثير، وهي كما يلي: 1- نسبة الاستثمار أقل من 20%، وهنا ليس لها تأثير في تقييم وتقيم الاستثمارات بالقيمة السوقية والكلفة أو السوق أيهما أقل. 2- نسبة الاستثمار من 20% إلى 50%، حيث يظهر لها تأثير جوهري ولا سيطرة، تعالج أيضا بطريقة حقوق الملكية أو الكلفة. 3- نسبة الاستثمار أكثر من 50%، وهنا تظهر حالة سيطرة وتعالج بطريقة حقوق الملكية أو الكلفة. أساس الملكية: 1- في ظل هذه الطريقة يتم تسجيل الاستثمارات بالكلفة الأصلية للشراء. 2- في نهاية كل مدة محاسبية تقوم الشركة القابضة بتسجيل حصتها في صافي دخل أو خسارة الشركة التابعة. 3- كما تقوم الشركة القابضة بتسجيل حصتها في التوزيعات المعلنة من خلال ما يلي: كلفة الاستثمارات الأصلية يضاف لها صافي الربح نصيب الشركة، أو يطرح منها صافي الخسارة، تطرح منها أيضا التوزيعات، لنصل في نهاية الأمر إلى نصيب الشركة القابضة في صافي أصول الشركة التابعة. يرى مؤيدو هذه الطريقة إنها تتفق مع أساس الاستحقاق المحاسبي، ويظهر كذلك إن الشركتين تمثلان كوحدة اقتصادية مستقلة للأغراض المحاسبية. أساس التكلفة: بموجب هذه الطريقة فإن صافي الدخل لا يسجل به قيد، وإنما التوزيعات هي التي تمثل إيرادات الاستثمار وتقفل في نهاية الفترة بقائمة الدخل، وإذا ما زاد فيتم تخفيض الاستثمار بمقدار الزيادة. ولتطبيق أساس الملكية في السنة الأولى والثانية لتاريخ اندماج شركة تابعة مملوكة بالكامل وفق طريقة الشراء، تظهر القيود الآتية: 1- قيد الإعلان عن التوزيعات في الشركة التابعة. 2- قيد إثبات التوزيعات المعلنة في الشركة التابعة. 3- إثبات صافي الدخل المتحقق في الشركة التابعة. القيد الأول يجري في سجلات الشركة التابعة، في حين القيدين الآخرين تكون في سجلات الشركة القابضة، مع ملاحظة أنه من الضروري تسوية صافي دخل الشركة القابضة وفقا لطريقة الشراء، وذلك لأن الدخل المشار إليه أعلاه ضمن الفقرة 3، والمتحقق في الشركة التابعة لم يتضمن استنفاد الفروق المتعلقة بالقيم بين القيم العادلة والقيم الدفترية، وذلك كون إن هذه الفروق قد ظهرت في الشركة القابضة وليس للشركة التابعة أي علم بها، وبالتالي ظهر الدخل فيها أي في الشركة التابعة دون مراعاة ذلك. واستكمالا فإن الأمر يتطلب بعد استنفاد الفروق أن يعاد تعديل دخل الشركة التابعة بالفروق، وكذلك إعادة تجميع حساب الاستثمار في دفتر الأستاذ، ثم إجراء قيد التسوية ليظهر الدخل وكلفة البضاعة المباعة ومصروفات العمليات وباقي الأصول بعد استنفاد الفروق في الطرف المدين من القيد، حيث يتمثل الطرف الدائن بحساب الاستثمار برصيده الجديد، وكذلك حساب التوزيعات المعلنة في الشركة التابعة. أيضا يتم إعداد قائمة الدخل وقائمة الأرباح المحتجزة وقائمة الميزانية العمومية لكل الشركتين التابعة والقابضة، وكذلك إظهار التسويات الظاهرة عن الزيادة أو النقص بعد مرور سنة من عملية الاندماج، لتعطي في نهاية الأمر القوائم المالية الموحدة 3، ويمكن متابعة ما تقدم من خلال المثال المعروض في الكتاب المقرر في الصفحة 221. خلاصة الأمر إنه عند الاندماج وفق طريقة الشراء فإن الأمر يتطلب إعداد قائمة المركز المالي الموحد فقط، في حين بعد مرور سنة من عملية الاندماج يتطلب إعداد قوائم ثلاث تم الإشارة لها مسبقا. أما بخصوص المحاسبة عن نتائج عمليات شركة تابعة مملوكة جزئيا وفق طريقة الشراء، فيتم احتساب حقوق الأقلية سواء كان ذلك في الدخل أو التوزيعات المعلنة من قبل الشركة التابعة، وانعكاس ذلك على بقية مجريات عملية الحل حسب ما عرضه المثال التوضيحي في صفحة 230. أخيرا، تضمنت المحاضرة إشارة إلى مقدمة حول القوائم المالية الموحدة واندماج الشركات، إضافة إلى تطبيق طريقة الشراء في المعالجات المحاسبية وإعداد القوائم المالية عند الاندماج وفي السنة الأولى والتالية من العملية الاندماجية لشركة تابعة مملوكة بالكامل وجزئيا. وبهذا نكون انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحاسبة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور منابر السالم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.